الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي. اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي. واما الشيطان يفتح ببال الكبر والوسواس، اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس.
السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من أحبه واتبع سنته واقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، ولقاء يتجدد وحطم صنمك. وكنا وما زلنا نتواصل مع مؤشرات حجم الأنا في الذات وبزوغ وثن الأنا اللي احنا بنتكلم عنه على مدار الفترة اللي فاتت كلها. المظاهر دي الحقيقة بدأناها بأنه اللي عنده وثن الأنا بيتحرك ناحية أنه بيكبر وبيشوف نفسه بعين التعظيم قوي. دايما هتلاقيه بيكثر الحديث عن نفسه، كل مجال مطلوب أو مش مطلوب منه لسانه بيأكله، مش قادر يقعد في قاعدة ما يقولش أنا عملت وأنا سويت وأنا اللي اقترحت وأنا اللي قلت وأنا اللي بعدت وأنا اللي كتبت وأنا اللي خطبت وأنا اللي علمت وأنا، على طول أنا 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 أنا. ثم تكلمنا في مظهر تاني مهم قوي، وكنا توقفنا عنده في حلقتين الحقيقة لأنه من الأهمية بمكان، وهو طلب المسؤولية. بني آدم بيفتح على نفسه باب جهنم، مسؤولية دي باب جهنم إن لم تكن هناك ضوابط وهناك ثقة بالله سبحانه وتعالى. مش مسألة ثقة بالنفس، أحد يقول لك خليك واثق من نفسك. أنا واثق من نفسي بعد ثقتي بالله أولا، لأن ثقتي من نفسي إن لم تكن موصولة بالله ولا حاجة خالص. سوف يكلوني الله سبحانه وتعالى إلى نفسي. الحاجة الثالثة الحقيقة اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة، اللي تشوف بيها انت انا عندك عاملة ازاي وشايف نفسك ازاي، مسألة تلقي النصيحة من الغير. تسأل نفسك هل تقبل النصيحة؟ هل تسعدك النصيحة؟ هل تقدر اهمية النصيحة؟ وهل تقبلها من اي احد؟ دي مهمة قوي. انا مش موضوعي الحقيقة ان انا اقف اتكلم معاكم النهاردة عن ضوابط النصيحة وفقه النصيحة، متى تقال وأين تقال ولمن تقال ولما تقال، ده مش موضوعي. إنما بتكلم على بني آدم عايزين نشوف مؤشر الأنا بتاعه بيروح فين، بيعلى إزاي، درجة حرارة الأنا زي ما بيقولوا بترتفع قوي لما ينصح، وخصوصا إذا كان النصح جاي من الأقران أو من اللي أقل منه في نفس المجال أو من اللي بره المجال خالص. يعني ساعات النصيحة من اللي أعلى منك شأن تقبلها على مضض، وقد تظهر له أنك أحببت نصيحته وأن الحقيقة نصيحته جت في الجون وأنت كنت محتاج هذه التوجيهات. بركة توجيهات سعادتك، بركة نصح سيادتك طبعا، لأنه هو أكبر منك في المقام اللي أنت فيه، في المجال اللي أنت فيه، سواء كنت في الإعلام أو في الدعوة أو في الكورة أو في أي حاجة يعني. إنما لما يكون قرين ليك بقى، يعني أنا متصور مثلا حصل نقاش بيني وبين داعية أصغر في السن، ومثلا بصرف النظر أكون مفعل في التليفون، إنما قال لي ذاكر، أقعد ذاكر اتعلم خلاص. كلامه بصرف النظر عن كونه كان صادق في النصيحة ولا منفعل، يعني رد فعل اللي أنا عملته معاه، إلا إني أنا نفسي شخصيا بعد ما قفلت حسيت إن أنا متضايق، وحتى أقول لنفسي ابن مبارح ده بيقول لي أنا روح أذاكر. أنا قلت لكم أنه الموقف له أبعاد بعيدة، لكن النقطة دي وقفتني عند نفسي شوي. وليه لأ؟ ليه ما أقبلش النصيحة من أصغر مني؟ أو لأنه طبعا ده في مجالي، وإحنا عارفين المجالات الواحدة التغير النفوس يبقى فيها عالي قوي, وكل واحد بالنسبة لمجاله شايف نفسه زي ما بيحبوا دايما يعلنوا الأجانب ويعلمونا I am the best, أنا الأفضل, أنا الأحسن, أنا الأحسن في الكاميرا, أنا الأحسن في الإخراج, أنا الأحسن في الملعب, أنا الأحسن في الإعلام, أنا الأحسن في الدعوة. وده الكلام بسمعه بوداني وبحسه جوايا أحيانا, لولا عون الله وتوفيق الله كانت الدنيا باظت. أما يكون بقى من الأقران صعب والأقل صعب, لا تعالى لما يكون من حد من بره, يعني مثلا جاي واحد دكتور بيكلم واحد إعلامي مثلا يقول الحقيقة والله وانت بتطلع على الكاميرا ليك حركة معينة أحيانا بيحصل ديفو مش عارف إيه, يقول انت حاجة بتشتغل في إيه, طب ما ممكن يكون شاطر في الحتة دي. أو تيجي تكلم مثلا داعية هو يكون, وطبعا مش عايز حساسية في كلامي عن الأزهريين قوي لأنه أنا لا أقصد مؤسسة الأزهر, إنما في طوائف موجودة جوه الأزهر عندها الذات فظيعة, الذات قنبلة ما حصلتش, أصنام يا أخي سبحان الله, لك أنا أزهري الله. طيب يا عم على مهلك براحة شوي, يعني إيه أزهري؟ يعني لابد أنك أنت تكون أفضل من غيرك مثلا, ده مش شرط. يمكن كنت قاعد مع واحد أزهري مرة فبيقول حديث قاله قدام الناس وبعدين قال هذا الحديث ضعيف, فأنا كنت قرأت يعني مش شطارة مني ولا أنا شاطر في علم الحديث, قلت له والله يعني الشيخ الألباني حسن هذا الحديث. أنا تصورت أن الراجل مثلا يقول إيه فين يا ابني حسنه فين, طيب خلينا راجع أشوفه ليه تعمل إزاي. يلا يا ابني توكل, الألباني ده بتاعك أنت يا ابني, وراح منادى على ابنه أنت يلا هو الحديث اللي أنا بقوله ده في صفحة كام في سطر نمرة كام كده زي ما بتكلم كده, شعر ان في شيء مصيبة ان انا قلت له ان الحديث مش ضعيف وان في رجل عملاق في علم الحديث نحسبه كذلك الله يرحمه ويغفر له قال انه مش ضعيف. خد مني ودي بقى راجع نفسك. يعني انا اتصور انه ساعات بكلم ناس من علماء الحديث أقول له حديث كذا يقول لي مثلا ضعيف, أقول له لا صحيح, منتهى التواضع, يقول لي دعني أراجع وبعدين أكلمك, خلصت مسألة أنك أنت تقبل الحق من الغير, ده دليل على أن وسن الأنا بتاعك ضعيف, صوته مش عالي. مش لازم يكون اللي بيكلمك يكون في نفس تخصصك, لكن ممكن يكون سمع من حد في تخصصك أفضل منك, ده وارد. ممكن يكون قرأ حاجة عدت عليك, وإلا لما تقرأ قول الله جل وعلا في سورة يوسف وفوق كل ذي علم حليم. يا جماعة القرآن بيربي هذا المعنى جوانا علشان ما تتنططش على حد, علشان ما تشعرش بالاستنكاف قوي والاستكبار قوي انك انت تنصح, بل بالعكس ساعات وثن الانا بيوصل لدرجة انه محتاج للنصح لكن مستكبر, شايف انه لو بني ادم ده نصحه ده فيه حط من شأنه وقيمته وقدره, فمش هسأله, اسأله ازاي ينفع اكلمه في حاجة زي كده. سبحان الله, يعني قد اتصور انه ممكن يكون واحد مش طبيب شاطر في الحجامة جدا خلاص, وفي طبيب آخر متخصص بس مش شاطر في الحجامة, ممكن يستنكف أن يقعد مع الراجل اللي هو متعلم الحجامة بالخبرة يقول له طيب أدوات الحجامة إزاي, الدنيا إيه, يعرف منه بس السكة فين, ويا سيدي طبق أنت علميا ماشي, أنت عارف الأماكن في الجسم غيره ماشي مش هنختلف, لكن بيشعر باستنكاف أنه يتعلم من الغير. ولذلك يا جماعة كنت برة بتفرج على برنامج توك شو وراجل له قيمة كده مفروض أنها علمية في مؤسسة الأزهر يعني, وبرامج التوك شو أحيانا تريد أن تكشف عوار المجتمع, يعني بيناقش قضية مش عشان يحلها مش عشان يتكلم عنها كويس, إنه عايز يفضح المجتمع وعايز كده أهو نضيع وقت. فالمهم بيقول إيه بقى الأستاذ وهو قاعد والمذيعة قاعدة ومجموعة من اللي قاعدين كانوا بيتكلموا في جدل الفتوى وما شبه ذلك يعني, فبيقول أنا مرة ماشي في الشارع ولقيت اتنين بيتكلموا, انا ما اعرفش طبعا حكايه فابريكا ولا ماشي, انما دي مش قضيتي, ان سوف نصدق انه قال انها حدثت. فبيقول سمعت واحد بيستفتي واحد بيقول له كذا كذا, فقال له لا اذا قلت لها ذلك فهي طالق. فبيقول الكلمه وقفتني ورجعت قلت له يا ابني انت بتفتي كده انت بتشتغل ايه, قال أنا معايا دبلوم صنايع. فانفجر الجالسون في الضحك. انتوا عارفين ليه؟ لأن عندنا نعرة كذابة إنه لازم أكون متعلم من جوه جامعة رسمية عشان أبقى شاطر في العلم، وده مش صح، ده عمره ما كان صح. يعني ممكن أتلقى العلم من الكتاب في القرآن من شيخ أفضل من أدرسه في معهد متخصص، سبحان الله، ده وارد ممكن. وممكن أتعلم علم بره على إيد فطاحل بس مش موجودين في الكادر. مصيبتنا الكادر، لو الشيخ اللي اتعلمت معاه مش في الكادر ما بيعترفوش بيك، يقولك لا ده ما نعرفوش الشيخ ده. الله، سبحان الله، قد يكون من الأتقياء الأخفياء، راجل مش عايز يتعرف، راجل مش غاوي منظرة. ولذلك أنا عايز ألخص الموضوع يا جماعة، إنه تعالوا نشوف عمر بن عبد العزيز. لما عمر بن عبد العزيز تولى الحكم، قاعد على الكرسي زي اللي أنا قاعد عليه كده، جاءت الوفود من كل مكان تهنئ عمر، الله يوفقك، الله يثبتك، الله يحفظك، تحكم بالعدل، الحاجات الطيبة دي. فوفد عليه الحجازيون، وفجأة تقدم غلام هاشمي للكلام وكان حديث السن. تخيل بقى مثلا وفد داخل من 10-15 وتفاجأ إن اللي داخل يتكلم بمنظور نحن، إحنا بقى إحنا عيل لسه عنده 17 سنة. فعمر بن عبد العزيز لما شاف طبعا كبار السن دول والفطاحل دول وداخل غلام صغير، قال يا غلام ليتكلم من هو أسن منك، يعني خلي حد أكبر منك يتكلم. عارفين، أعطى هذا الغلام درسا للحاكم، انت لسه بيقول يا هادي، يعني لسه في الحكم، الكرسي لسه إيه ما بريتش من جلسته. لكن فوجئ أن هذا الغلام ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وتاني برجع أكرر، أنا مش بتكلم في فقه النصيحة من حيث آداب النصيحة، خلاص، أنا بتكلم في مسألة قبولها، هفترضنا على أحلى مستوى وأحسن مستوى. فالغلام قال أصلح الله الأمير. عيني عيني على الدخلة يا ابني، يتكلم حد أكبر منك يا ابني. مرة كنت بصلي في جامع كده، تخيلوا الإمام واقف في القبلة، وكنا لسه في الكلية، وشاب كويس في دار العلوم وحافظ لكتاب الله ومتمكن، لكن في استنكاف عند كبار السن. فلقيت واحد راح شد من القبلة قال له يا ابني تعالى هنا، احنا يا ابني هنعيل يا حاج أحمد، تخيل الراجل بعد ما وقف في القبلة وبيقول استقيم ورحمكم الله، قال له يا ابني احنا هنعيل، تعالى يا حاج أحمد تعالى. العيال بقت قلة الأدب، ارجع يا ابني اقعد في الصف ورا. شوف الأمر مع عمر بن عبد العزيز بقى. قال له أصلح الله الأمير، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. يعني عايز تحكم على حد، قلبه ولسانه هم الحكم. إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا منح الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام وعرف فضله من سمع خطابه. ولو أن الأمر يا أمير المؤمنين بالسن لكان في هذه الأمة من هو أحق منك بمجلسك هذا. أنا متخيل أن الولد ده لو كان سنة مثلا 2040 كانت رقبته طارت. تخيل أنه العيل ده بيكلم الحاكم يقول له يعني لو الموضوع بقى سن، مش احنا بنتكلم بقى بالسن، خلاص انت عندك كم سنه وانت قاعد على الكرسي كده؟ 30 29 وشويه. ما هو عمر مات صغير، ابن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه مات حاجه و30، هنفترض مسك الحكم 32 مثلا، 32 سنه بتتكلم في السن؟ لا، لو كان الامر بالسن كان حد قاعد على الكرسي اسن منك واحق منك. فقال له عمر المنصف الذي يقبل النصح لله تبارك وتعالى، صدقت يا غلام، قل ما بدا لك. الفكرة فين بقى؟ اللسان اللافظ والقلب الحافظ، تسمع وتتناقش في اللي بقوله، ما تتناقش أنا معايا إيه. يعني مشكلة بتوع الأنا دول إنه دايما بيبصلك على بدلتك أو على وجهتك أو على منصبك أو على المكان اللي أنت كنت ساكن فيه. هو دي مشكلته، مش مشكلته أنت بتقول له إيه. تيجي تقول له قال رسول الله وتنطق قدامه مظبوط وتقول متن الحديث صحيح والآية تمام التمام وتستشهد من الفقه مش عارف بإيه، يبصلك يقول لك إيه، أتحك دبلوم صانع، أتحك دكتور، أتحك مهندس، أتحك مش عارف محاسب محامي، أنت مالك، أنت مالك. اقبل النصح ممن هو أقل منك وممن هو أفقر منك وممن هو أوضع منك مكانة، طالما أن الحق يتحرك معه. الأصل في النصح الحق، مش ما تبصش مين اللي قاله، مين اللي قال الحق ده. ولذلك إحنا عندنا في ديننا لو كلمة حق طلعت من يهودي نقبلها، لو كلمة حق طلعت من يهودي ما تتصدمش مع شرعنا، زي الحبر اللي كنت كلمت عنه أنا من كام حلقة، اللي جه قال النبي إن نجد عندنا في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع والثرى على إصبع، فالنبي ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لكلامه، وقال وما قدر الله حق قدره. جاش قال إيه ده يهودي، اقعد تتكلمش، تتكلم في ديننا إزاي. حق الموضوع، موضوع حق، فتقبل الحق وتقبل النصح. خلاص، إذا قال لك النصيحة حد بقى مش في مجالك، أصغر منك، أقل منك، أفقر منك، حتى لو كان الغفير، الغفير بتاع العمارة اللي انت ساكن فيها قالها لك، لابد أن تبحث هي حق أم لا. فإن كانت حقا قل له على دماغي من فوق، ما كانتش حق تردها وشكرا. تعال شوف ابن بطة في الإبانة ماذا يقول. يقول اعلم يا أخي أن من كره الصواب من غيره ونصر الخطأ من نفسه لم يؤمن عليه أن يسلبه الله ما علمه وينسيه ما ذكره. في بني آدم، في بني آدم بيكره الصواب من غيره عموما وينصر الخطأ من نفسه دائما، شايف نفسه هو الصح. طلعت تقول له يبقى مش طايق نفسه. أتذكر مرة كنت في تلت إعدادي وفرحان بأن أنا يعني الشيخ في المسجد بيعلمنا قرآن، وكان شيخ طيب مهندس أسأل الله أن يتغمده بوافر الرحمة، وكان بيدينا كل ما نحفظ ربع 50 قرش. كلام ده وأنا عندي 12 سنة، يعني من 23 سنة تقريبا أو 33، أنا عندي 45 دلوقتي. فكنت ببقى فرحان، وبعدين قال لي طب ما تسيبك بقى من الأجزاء اللي ورا، ما تيجي تطلع بقى قدام كده في البقرة وآل عمران. طبعا مش حافظ انا يعني 100 بتكلم، لا بس كنت ساعتها فرحان ببعض مقاطع الصور اللي بعرف احفظها بسرعه واصلي بيها. فبصلي مره في المسجد، فواحد قرا ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين، ها، وما قالش ذريه بعضها من بعض والله سميع عليم، قال اذ قالت امراه عمران. فبعد الصلاه رايح فرحان كده بقول له السلام عليكم يا عمي، ازاي حضرتك، ده انت صوتك ما شاء الله جميل قوي، بس حك نسيت تقول ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. أنا تصورت أن الرجل هيطبطب عليا بقى، أنا عيل يعني 12 سنة ولا حاجة ولا 13 سنة، وهيقول لي طب يا ابني ربنا يبارك فيك. ليه تقول لي خد يا ابني هنا يا ابني، ده أنا بصلي بالآية دي بقالي 22 سنة. الله، طب إيه اللي فيها؟ إن شاء الله أكون بصلي بقالك يعني إيه، يعني هي زي ما بتعود اقول يعني بقى اكسكلوسيف عندك القران حصري عليك، يعني ما ينفعش تغلط، ما ينفعش تنساه، ما ينفعش تغلط في ايه، تعدي حاجه، ما ده وارد، ايه المانع يعني. لكن سبحان الله لو كان اللي نصحه تصوري، طبعا الله يرحمه ويغفر له ويرضى عنا عنه يا رب، ده من زمان بقى يعني، بس بتصور انه لو جه كلمه حد كبير في السن كان هيعمل له اعتبار، هقول له متشكر جزاك الله خيرا، طاب الله يفتح عليك، والله أنا بقى القرآن غالب كلام اللي بنقوله ده. إنما لما هي جاية من واحد صغير كده، فيعني أنت مين يلا عشان تيجي تقول أنا نسيت الآية ولا ما نسيتهاش. فابن بطة يقول هذا الكلام الرائع، في بني آدم كده صوت الأنا عالي، فتلاقيه يكره دايما أن يسمع الحق من غيره وينصر الخطأ من نفسه. فبيحذرك يقول لك خلي بالك لا يؤمن عليك إذا كنت بهذا الوضع، إن ربنا يسلب منك العلم وأن ينسيك ما يذكرك به، لأنه فضل ربنا لو أغلق عليك ده أنت هتروح في داهية، ده أنت هتروح في داهية. يعني ده الدكتور عمر عبد الكافي الله يمسيه كل خير بيقول إمام طلع على منبر، إمام طلع على منبر من كتر الخضة، كان الإمام المسجد الأصلي غاب راح واحد طالع بداله، يعني الحمد لله وراح مقلوب من على المنبر وقع اتقفل عليه الباب خلاص، الراجل ما عرفش يستحمل يعني. فهو توفيق الله، بل يخاف، ده الكلام برضو لسه ابن بطة يعني، بل يخاف عليه أن يسلبه الله إيمانه. شوف وصل الأمر لإيه، إن ما قبلتش الحق من غيرك وإن ما قبلتش نصح الحق من غيرك يخشى عليك أن يسلب منك الإيمان، لأن الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك افترض عليك طاعته، فمن سمع الحق بعد علمه فهو من المتكبرين على الله، ومن نصر الخطأ فهو من حزب الشيطان. ده كلام الراجل في كتاب الإبانة. يبقى لابد أن نتوقف سويا ونركز قوي في مسألة النصح ده، لأن هي مسألة مهمة قوي. كل ما تلاقي نفسك مستنكف لقبول النصح اتهم نفسك أنه في أنا ابتدت تطلع شوي، وعلى حسب نسبة وقوة قبولك أو رفضك للحق الأنا بتتشكل جواك، والذات بتعلو والبلونة بتتنفخ قوي. ولذلك ابن تيمية رحمة الله عليه يقول إن المتكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل. وانت مش عايز تقبل نصح، ما انتش قادر تقبل النصح. يعني تخيل لما يكون واحد، عشان تعرف الأنا جوا بعض الناس، واحد من الدعاء يقول لك حديث موضوع خلاص، وبيزعلوا على فكرة، في بعض الدعاء بيزعلوا جدا من الكلام ده، بس ما هو ده واقع. هو أنا النهاردة طالع بتهم حد بعينه؟ أنا في قفص الاتهام، يعني حط صنمك ده أنا في قفص الاتهام مع الكل اللي شايف نفسه. اللي مش شايف نفسه ما يزعلش من البرنامج، اللي مش شايف نفسه ما يزعلش، يعتبر أن الكلام مش ليه. إنما اللي شايف نفسه وعلى رأسه بطحة زي حالاتي وبيحسها كده خلاص، عايز يراجع نفسه هو حر، مش عايز يراجع نفسه له ذلك. لكن تعالى أقول لك إن واحد مثلا تقول له الحديث اللي قلته مبارح في القناة الفلانية موضوع، خلاص موضوع. طيب والله العظيم موضوع، جزاك الله خير، ربنا يكرمك، شكر جدا، ربنا يعزك ويرضى عنك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا بك تفاجأ إنه طلع في قناة فضائية تانية بعد 4 أيام وانت قاعد بتسمعه مباشر، مش مسجل قبل كده بقى، عشان ما جيش نقول انه ايه والله انا كنت مسجله قديم، قاعد مع المذيع ولا مذيع له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تك 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 ويألف على النبي خلاص. تفتكر ده ما سمعش النصح ليه؟ مع ان انا ما قلتلوش بجلتك مش شيك، ولا كرفضتك كدمها تقيل قوي الحقيقه، ولا حضورك على الشاشه يعني ما كنتش قابله، ما قلتلوش كده. يعني قلت له انت قلت حديث موضوع، انت قلت كلام فقهي غير مستقيم، مش انا اللي بقول، يعني انا بفترض النصح ده جاي من اي حد، يعني انت استشهدت بآية في غير موضعها، انت كلام وارد، كلنا ذو خطأ، فتكلمه في التليفون ما يقبلش نصحك. طب خرجت ترد عليه يقول لك شوف الكره، ويبتدي يقول لك من نصح أخاه سرا فقد زانه، ومن نصحه علانية فقد شانه. طب ما أنا اتكلمت معك في السر، أنت ما رجعتش، أسيبك تقول الضلال وأسيبك تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وما ردش عليك وهو أبخك كمان في اللحظة دي؟ الأنا بتنفجر جواه بقى، فيحرك كل الدنيا عليك. ليه؟ هو أنا عنده عالية وله شهرة أوسع وله مريدون أكثر، فبقت الحسبة ساعات تبقى كده، الحسبة ساعات كانت تبقى كده، مش حسبة الحق والباطل، لا حسبة الأشهر والأكثر أتباع، حسبة الأكثر نجومية، هي دي الحسبة بقت موجودة. وبالتالي اللي شكله كده وقلبه كده مش هينقاد للحق أبدا، وإنما تاتا تاتا هينقاد للباطل، هينقاد للباطل وقد لا يعلم كثير من السذج الذين يتبعونه أنه ينقاد للباطل، لأن دي ناس خلاص اتقفل عليها أصبحت لا تعي. شأن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم أهون من شأن هذا الداعية أو من شأن هذا الإعلامي أو من شأن هذا اللاعب أو من شأن هذا الوزير. هذه المشكلة، هي دي المشكلة. ولذلك يا جماعة الخير مسألة الانقياد للباطل من المسائل الخطيرة قوي في حياتنا، عشان كده بقدر المستطاع ما تحاولش تشعر كأنك ديك. عارف الديك الموهوم العبيط اللي هو يقولك إيه، يتصور أنه لو لم يؤذن لن تشرق الشمس. هو ده صاحب الأنا، هو ده صاحب الأنا، عامل زي الديك الساذج اللي فاهم أنه لو ما قالش كوكو كوكو الصبح مش هيطلع. فلابد أن احنا نتعامل مع المؤشر ده بمنتهى الأهمية. جزاك الله خيرا. احنا شفنا قبل كده وقلنا أن خولة لما مسكت عمر بن الخطاب وقالت له أبن شفتك وانت قد كده لحد ما بقيت أمير المؤمنين خلاص، وقعدت تنصحه وقالت الكثير، وعلى الرغم من ذلك قبل عمر نصحها. تعال شوف ابن السماك بيكلم هارون الرشيد بيقول له كلمتين. هارون الرشيد راجل حاكم للدولة، وده راجل من العلماء، قعد دردش معاه شوية وبعدين في الآخر قال له يا أمير المؤمنين إنك تدخل القبر وحدك، إنك تموت وحدك وتدخل القبر وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك. كلام حلو جدا. وغلط في حاجة؟ ما غلطش في حاجة. ولذلك قال له احذر مقام الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم يؤخذ بالكظم وتزل القدم ويقع الندم، فلا توبة تقبل ولا عثرة تقال ولا ينفع فداء بمال. خلاص كلمتين دول قالهم نصح جميل جدا. عارف ساعتها واحد يقول لك ايه، ليه شايفني ايه، شايفني قاعد في البراط، شايفني حكمت بالظلم. انما بكى امير المؤمنين هارون الرشيد وخرج من مجلسه وقبل النصح. كان نصح كويس مفيهوش اساءة، ذكروا بالله وذكروا بالوقوف بين يدي الله وذكروا انه هيموت لوحده. الأتباع مش هيجوا وراه، مش هيقعدوا معاه في القبر جوه يقولون انت كنت بتهرتل في حياتك وبتميع دين ربنا او بتطلع تحارب سنة النبي في الإعلام من خلال برنامجك او بتبتدع. الأتباع مش هيجوله في الوقت ده، مش هينفعه غير خوفه من مقام الله. فالنصح مهم. ما قبلتوش، شوف انا عندك عاملة ازاي بقى، شوفها. ولذلك تستغرب، تستغرب انه احيانا الناس في اماكن ما بيقبلش نصح الفريق اللي حواليه. يعني النصح الفريق اللي حواليه ده مش مقبول خالص. ليه؟ حاسس ان انا كبير، كرسي انا عظيم في المكان ده. ثم ماذا؟ في مظهر رابع مهم قوي، اللي هو النظر للنفس بعين الاكبار والنظر للناس بعين الاستصغار. شايف الناس قد كده هو، وشايف نفسك هرم من الأهرام، دايما شايف الناس أقل منك، وبالتالي صعب عليك أنك أنت تقعد مع اللي أقل منك. طب ده النبي له موقف جميل في صحيح مسلم وفي سنن ابن ماجة كما صححه الشيخ الألباني، لكن حال الوقت خلص، هنكمل الموقف ده إن شاء الله في ليلة غد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، ودمتم في حفظ الله.
الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي، اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي. واما الشيطان يفتح ببان الكبر والوسواس
اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس.